الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: ولأجل ما ذكرنا أيضا لا يكون فسخ العقد إلا انحلاله من زمانه. كان الكلام ولا يزال في الجواب عن الدليل الثاني من أدلة القائل بأن الإجازة كاشفة وليست ناقلة، وكان حاصل الدليل الثاني مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن مضمون العقد إنشاء النقل أو التمليك من حين العقد، من حين الإنشاء، لأن معنى ألفاظ الإيجاب من قبيل بعتوا، ملكتوا، نقلتوا، معناها نقلت الآن، ملكت الآن، وهكذا. والمقدمة الثانية أن الإجازة تتعلق بمضمون العقد، ومعنى الإجازة هو الإمضاء، فإذا تعلقت بالعقد فهي بمعنى إمضاء مضمون العقد، فينتج أن الإجازة تمضي النقل من حين العقد، فتكون النتيجة حصول النقل والملكية من زمان إنشاء الفضول للعقد، فتكون الإجازة كاشفة، لأن هذا هو معنى الكشف. ناقش المصنف هذا الدليل بما حاصله. نسلم أن الإجازة تتعلق بالعقد، ولكن لا نسلم أن مضمون العقد هو الإنشاء من حين العقد أو النقل، عفوا، لا نسلم أن مضمون العقد هو النقل من حين الإنشاء، هذا غير مسلم، لأن الزمان ليس قيدا في النقل وليس مدلولا لألفاظ الإيجاب، وإنما الزمان ظرف لوقوع الإنشاء. هذه المناقشة التي تقدمت ذكر المصنف لها بعض الشواهد. تقدم الشاهد الأول في الدرس السابق، يقع الكلام في الشاهد الثاني. حاصل الشاهد الثاني الآن، هذا كله مقدمة، درسنا الجديد من الآن بدأ. حاصل الشاهد الثاني أن الفقهاء اتفقوا وأجمعوا وأطبقت كلمتهم على أن العقد إذا فسخ بأحد موجبات الفسخ، أن العقد إذا فسخ بأحد موجبات الفسخ فإن أثر الفسخ يترتب من حين الفسخ لا من حين الإنشاء، وهذا شاهد على أن ألفاظ العقد، ألفاظ الإيجاب، ليست مقيدة بالزمان، وتقريب الاستشهاد. هذا أصل الشاهد. كيف يكون محل شاهد؟ يقول المصنف أن الإجازة حالها حال الرد والفسخ، فالإجازة والرد والفسخ من واد واحد، جميعها تتعلق بالعقد، إذ يقال رد العقد، فسخ العقد، أجاز العقد، فهذه جميعا تتعلق بالعقد. كما اتضح. فلو كان مضمون العقد مقيدا بالزمان وأن الإجازة تمضي المضمون المقيد بالزمان لكان الفسخ كذلك، إذ لما تعلق الفسخ بمضمون العقد وكان مضمون العقد هو الإنشاء، وكان مضمون العقد هو الإنشاء من حين الإنشاء أو النقل من حين الإنشاء، فيلزم من ذلك أن يكون الفسخ المتعلق بمضمون العقد من حين الإنشاء، أن يكون الفسخ من حين الإنشاء. وبما أن الفقهاء اتفقوا على أن الفسخ ليس من زمن الإنشاء وإنما من زمن الفسخ، إذن الفسخ وإن تعلق بمضمون العقد إلا أن أثر الفسخ يكون وين؟ من زمنه لا من زمن الإنشاء، فينبغي أن تكون الإجازة كذلك، فهي وإن تعلقت الإجازة بنفس العقد بمضمون العقد إلا أن مضمون العقد ليس مقيدا بالزمان فتكون الإجازة كاشفة عن ترتب أثرها من حينها لا من حين إنشاء العقد، وهذا ينسجم مع النقل لا مع الكشف. واضح إن شاء الله. هذا هو الشاهد الثاني، قال ولأجل ما ذكرنا، شنو اللي ذكرنا من أن مفاد بعتو أو ملكتو أو غيرها من ألفاظ الإيجاب دال على أصل الإنشاء، على أصل النقل والتمليك لا على التمليك المقيد بالزمان، هذا اللي ذكرنا. ولأجل ما ذكرنا أيضا شنو هذا؟ كما في الشاهد الأول، أيضا هذا الشاهد كما في الشاهد الأول. ولأجل ما ذكرنا أيضا لا يكون فسخ العقد إلا انحلاله من زمانه، من زمان الفسخ لا من زمان العقد. هاي أصل الدعوة، أصل الشاهد، تقريب الشاهد. فإن الفسخ نظير الإجازة والرد، والرد لا يتعلق إلا بمضمون العقد وهو النقل من حينه، الإنشاء هيك يكون يصير. فإن الفسخ نظير الإجازة والرد لا يتعلق إلا منه، هذا لا يتعلق الفسخ، لا يتعلق الفسخ إلا بمضمون العقد وهو مضمون العقد النقل من حين الإنشاء. هيك المدعى يكون يصير. فلو كان زمان وقوع النقل مأخوذا في العقد، هسه هنا راح يبدي النقض، انتوا على كلامكم تقولون مقيد بمن؟ بالزمان. فإذا تعلق الفسخ بالعقد والعقد مقيد بالزمان عندكم، فلو كان زمان وقوع النقل مأخوذا في العقد على وجه القيدية لكان رده وحله موجبا للحكم بعدم الآثار من حين العقد. واضح العبارة؟ يعني التفتوا وياي، احنا في هذا الشاهد نسلم ابتداء أن الزمان مأخوذ في الإنشاء، لكن نريد نناقش أنه هو مأخوذ بنحو الظرفية والحينية أو مأخوذ بنحو القيدية. فحينما نقول والنقل من حينه يعني من حين الإنشاء، لكن بعدنا ما قبلنا الآن من حين الإنشاء بنحو الظرف أو بنحو القيد، بس هو مسلم أنه من حين الإنشاء. ثم نجي نقول فلو كان الزمان، هاي راح نستدل بالخلف، راح نأخذ الزمان قيد يلزم فاسد، إذا لزم فاسد نرجع شو نقول؟ إذا ليس قيدا وإنما ظرفا. أعيد العبارة، فإن الفسخ نظير الإجازة والرد، لا يتعلق الفسخ إلا بمضمون العقد، وهو حسب دعواكم النقل من حين الإنشاء. فلو كان زمان وقوع النقل، فلو كان الزمان في العقد على وجه القيدية لكان رده في حالة الرد وحله في حالة الفسخ موجبا للحكم بعدم الآثار من حين العاقد، لأنه مقيد بالزمان. خب لحد هنا سكت المصنف، بعد تكون تكمل، وحيث أن الفقهاء اتفقوا على أن الأثر يترتب من حين الرد والفسخ لا من حين العاقد، إذن الزمان ليس قيدا. والسر في جميع ذلك، يعني في كون الفسخ والرد والإجازة وإن تعلقت بالعقد ولكن الزمان ليس قيدا، ما هو السر؟ والسر في جميع ذلك ما ذكرنا من عدم كون زمان النقل إلا ظرفان. فصحيح إحنا نفينا القيدية، فتعال خلينا نقول لك إياها، هو الزمان شنو مدخليته؟ ليس إلا ظرفان. فجميع ما يتعلق بالعقد من الإمضاء يعني الإجازة والرد والفسخ إنما يتعلق بنفس المضمون، وهو أصل النقل لا النقل المقيد بالزمان، دون المقيد بذلك الزمان. صار واضح إن شاء الله؟ والحاصل هذا الحاصل إما تعتبر شاهد ثالث وإما تعتبر مناقشة أخرى للدليل. إحنا شنو قلنا؟ الدليل مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن مضمون العقد شنو؟ النقل من حينه. المقدمة الثانية أن الإجازة تتعلق بمضمون العقد. ما سبق المناقشة الأولى الشاهد الأول والثاني كله وين يصب؟ في إنكار أن مضمون العقد مقيد بالزمان، تمام؟ الآن في هذه المناقشة نسلم هذه المقدمة. طبعا ها، حينما ناقشنا أن مضمون العقد مقيد بالزمان، هذا ما قبلناها المقدمة. المقدمة الأخرى وهي كون الإجازة متعلقة بمن؟ متعلقة بالعقد، هذه مسلمة دائما حينما تناقش جهة معينة في الدليل أو في كذا أكون السلم البقية. فالدليل مركب من مقدمتين. إلى الآن كنا نناقش المقدمة الأولى وهي أن مضمون العقد مقيد بالزمان، ومناقشة المقدمة الأولى يقتضي أنك تسلم المقدمة الثانية ولو جدلا. واضح إن شاء الله؟ الآن نسلم المقدمة الأولى ونناقش الثانية، فنسلم أن العقد مقيد بالزمان، ولكن لا نسلم أن الإجازة تتعلق بمضمون العقد. وحاصل المناقشة أن هذا الدليل أخص من المدعى، أخص من فإنه يتم في ألفاظ الإجازة التي فيها نظر للعقد من جهة إنشائه، ولا يتم هذا الدليل في ألفاظ الإجازة التي ليس فيها نظر للعقد من حيث الإنشاء، وإنما فيها نظر للعقد من حيث النتيجة. وبعبارة أخرى، ألفاظ أعيدها لو أجيب العبارة الأخرى، وبعبارة أخرى أن ألفاظ الإجازة على نحوين، منها ناظرة لإنشاء العقد ومنها ناظرة لنتيجة العقد. ودليلكم يتم في خصوص الألفاظ، ألفاظ الإجازة التي فيها قابلية النظر لإنشاء العقد، ولا يتم دليلكم في الصنف الثاني من الألفاظ التي ليس فيها إلا النظر لنتيجة العقد. وهذا الصنف الثاني من الألفاظ التي تكون ناظرة لنتيجة العقد من قبيل ما ذكره المصنف: فلو أجاز المالك بقوله رضيت بكون مالي لزيد بإزاء ماله، رضيت أن يكون مالي لزيد في قبال مال زيد. خب هذا التعبير رضيت بكون مالي لزيد في قبال مال زيد، هذا ناظر للإنشاء، ناظر لنفس العقد أو ناظر لنتيجة العقد. أصلا هو صرح أنه رضيت بالنقل مو بالإنشاء، وهو النتيجة. أو التعبير الآخر، رضيت بانتقال مالي إلى زيد، أيضا هذا اللفظ ناظر علما للنتيجة وليس لل فلو سلمنا يعني المناقشة، فلو سلمنا أن مضمون العقد مقيد بالزمان ولكن لا نسلم أن الإجازة تتعلق بمضمون العقد من حيث الإنشاء، وإنما بعض الحالات تتعلق الإجازة بالعقد من حيث النتيجة، فإذا كانت كذلك يعني متعلقة بالعقد من حيث النتيجة فيكون الأثر وهو النقل والانتقال ثابتا من حين الإجازة لا من حين العقد، من حين إنشاء العقد. وهذا ينسجم مع النقل لا مع الكشف. صار واضح إن شاء الله؟ إن قلت وهل يمكن تصور، وهل يمكن تصور تعلق الإجازة بالنتيجة دون الإنشاء؟ سؤال مهم ها، وهذا أصلا مقبول أن يكون المالك يجيز النتيجة دون الإنشاء، دون أصل العقد؟ إن قلت قلت، واضح سؤال؟ لا إشكال عند الفقهاء بعدم، لا إشكال عندهم بعدم لزوم كون الإجازة ناظرة للعقد، أي الظاهر بل الصريح في كلمات الفقهاء أن كون الإجازة متعلقة بالعقد ليس بالضرورة إنشاء العقد، ولكن بالضرورة الرضا بالنتيجة، إما بالنتيجة مباشرة وإما رضا بالنتيجة من خلال الرضا بالإنشاء. ولذلك أو وعلى ذلك شواهد. على ماذا شواهد؟ على أن الفقهاء يرون بالضرورة أن يكون المالك مجيزا للنتيجة أما أصل الإنشاء ليس بالضرورة أن يكون هو المجاز. الشاهد هو شنو؟ ما ذكروه من تمكين الزوجة للعقد الفضولي، تمكين الزوجة بالعقد الفضولي للزوج، هذا الشاهد. توضيحه: لو أن زيدا عقد هندا على خالد فضولا، ومثلا هم يدرون، وأجى هو أنشأ العقد، قال زوجت هندان من خالد بكذا من المهر، أكو واحد من القاعدين من اللي كانوا موجودين سمع، راح قال الخالد، قال له زيد زوجك هندان، وراح الهندها مش قالها زيد زوجك لخالد فضولا، خوف ما خلص مع الميد. ثم جاء خالد ودخل على هند فمكنته من نفسها. قال الفقهاء: تمكين الزوجة بالعقد الفضولي لزوجها بالعقد الفضولي إقرار وإجازة وإمضاء للنتيجة. ترى راح تسأل ولما لا يكون إجازة، هذا التمكين لما لا يكون إجازة للإنشاء؟ لماذا إجازة للنتيجة فقط؟ واضح السؤال؟ من يجاوبني؟ تمكين الزوجة في العقد الفضولي قال الفقهاء لا يكون إلا إجازة للنتيجة، وهو نفس التزويج والنكاح والعلقة والتسليط وليس الإنشاء. لماذا قال الفقهاء بهذه المقولة؟ إذ لك أن تسأل لما لا يكون التمكين إجازة، والإجازة تتعلق بالإنشاء. جوابه: لأن التمكين فعل والفعل صامت، وإذا كان صامتا لا يتصور فيه النظر لأكثر من نفس إيقاع الفعل، نفس الرضا بالفعل. وبعبارة أخرى، لا يمكن أن نستنتج من تمكين الزوجة إلا أنها ترتضي المواقعة من خالد، من هذا الزوج. أما أن هذا الفعل يكون متعلقا بشيء آخر إنشاء أو غيره فغير ممكن. لماذا؟ لأن هذا من شأن الألفاظ أن تكون بها ظهورات ودلالات والتزام مطابقية والتزامية وتضمنية. أما إذا كان فعل فالفعل ليس فيه أكثر من مشروعية نفس الفعل، قبول نفس الفعل. وعلى هذا يكتمل أو تكتمل المناقشة أو الشاهد، سلوة تعتبر مناقشة أو شاهد. قال: والحاصل هو المصنف بعد عباراته كما راح نلاحظ الآن، والحاصل وتقرير آخر وبعبارة أخرى يعني يوهم على أنه في استرسال بنفس المطلب، مع أنه كل واحدة من هذه العبارات هي مطلب. والحاصل أنه لا إشكال في حصول الإجازة بقول المالك رضيت بكون مالي لزيد بإزاء ماله، أو رضيت بانتقال مالي إلى زيد، وغير ذلك من الألفاظ التي لا تعرض فيها لإنشاء الفضولي فضلا عن زمانه. أساسا هذه ألفاظ ما ناظرة لإنشاء العقد، ناظرة للنتيجة. فحتى لو كان العقد مقيد بالزمان، المالك حينما أجاز ما أجاز من حين الإنشاء، أجاز الآن. قال أنا أقبلت هاي ملكي، أقبلت يروح الزيد في قبال. فهذا بعد واضح لأنه مو ناظر إنشاء وما إنشاء ومقيد بالزمان، هذا النتيجة مقبولة عنده. كيف هاي سويناها إن قلت قلت؟ وقد جعلوا الفقهاء تمكين الزوجة بالدخول عليها إجازة، جعلوا تمكين إجازة منها من الزوجة ونحو ذلك. يعني من الأمثلة الأخرى، احنا قلنا هذا يعني شاهد حتى نفهم كلمات الفقهاء، وقلنا بأنه أطبقت كلمات الفقهاء على أنه شنو هذا يعتبرونه إجازة للنتيجة ونحو ذلك. يعني من الأمثلة الأخرى التي تكون كاشفة عن الرضا بالنتيجة لا بالإنشاء. ومن المعلوم أن الرضا يتعلق في هذه الأمثلة، أن الرضا في هذه الأمثلة اللي هي أفعال يتعلق بنفس نتيجة العقد من غير ملاحظة زمان نقل الفضول. ليش؟ لأنه فعل والفعل صامت، وليس في الأفعال دلالة أكثر من قبول ومشروعية نفس الفعل. صار واضح إن شاء الله. وبتقرير آخر، هذا بتقرير آخر قبل ما ندخل به، إلى هنا تمت المناقشة الأولى للدليل الثاني. وكان عندنا دليل، احنا كلامنا وين؟ ما نسينا اخوان، خلاف بين الفقهاء في ان الاجازه كاشفه لو ناقله. المصنف شرع في ذكر ادله الكشف، فذكرنا كم دليل؟ 3 أدلة. بعد ما كمل الدليل الثالث شنو سوى المصنف؟ ناقش الدليل الاول، او ذكر في الاثناء تقرير اخر واللي سميناه دليل رابع. واتضحت مناقشة منين؟ من نفس المناقشة الأولى للدليل الأول، ثم شواهد وتصحيح وأخذ ورد وصاحب الجواهر وفصول وكذا، خلصت اكتملت شنو؟ اكتملت المناقشة الأولى للدليل الأول. ثم دخلنا وين؟ في مناقشة الدليل الثاني. وقلنا الدليل الثاني المصنف راح يناقشه بكم مناقشة؟ 3 مناقشات هو معنونهم، أولا ثانيا ثالثا. أولا اللي دخلنا بها إلى هنا انتهت، وين إلى هنا؟ إلى قوله ملاحظة زمان نقل الفضولي، نقطة. هنا نقول انتهت المناقشة الأولى للدليل الثاني. ثم قوله وبتقرير آخر، هذه مناقشة ثانية للدليل الأول. ومن الملفت للانتباه حتى إذا تراجعون، إذا تقرؤون، إذا تتباحثون، هنا اختلفت كلمات الأعلام من المعلقين والشراح والمحققين والمدققين والملاحظين، شو تسميهم كيفك، منهم من جعل مطلب مستقل، منهم من جعل تتم للشاهد، منهم من جعل تتم للمناقشة المتقدمة للدليل الثاني. ولكن لعله أصح وأسلم التوجيهات هو كون هذه العبارة مناقشة ثانية لمن؟ للدليل الأول، كما سيتضح من راح ناخذها. انت هم راح تأيد سؤال، يعني لعله ما ادري قد متأيد، بس بالنتيجه احنا راح نفسر العباره. وحاصل هذه المناقشه، قبل ما هم ندخل بالمناقشه، الدليل الاول هم كون الذكر، شنو كان الدليل الاول؟ الدليل الاول ان العقد سبب تام، والدليل على سببيته التامه آيات الإمضاء من قبيل أوفوا بالعقود، إذ لما جعل متعلق الوفاء نفس العقد من دون تقييد بشيء، يعني أن العقد بنفسه سبب تام للمؤثرية، فأوجب الشارع ها وجوب الوفاء أو الإمضاء. إذن السبب عفوا العقد سبب تام. إذا سبب تام الإجازة لا مدخلية لها في التأثير، وإنما تكشف عن وقوع التأثير فتكون كاشفة لا ناقلة. هذا كان الدليل الأول. المناقشة الآن تصاغ بالمقدمات الآتية. مقدمة أولى: لو كان المنشئ للعقد نفس المالك، لو كان المنشئ للعقد نفس المالك، فيتحصل من عقده أمران. الأول أصل الإنشاء، وهو أصل الإنشاء وهو الإيجاب إن كان بائعا والقبول إن كان مشتريا. ويمثل أصل الإنشاء ماذا؟ مقتضي العقد، مقتضي الصحة، مقتضي التأثير. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الرضا وطيب النفس من المالك، الرضا وطيب النفس من المالك، وهذا يعتبر شرط الصحة، شرط الصحة. إذن لو أنشأ المالك بنفسه العقد فهو يحقق اقتضاء الصحة وشرط الصحة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: لو افترضنا أنشأ الفضول العقد وليس المالك، أنشأ الفضول العقد ثم المالك أجاز هذا العقد، فإجازة المالك يدور أمرها بين أحد أمرين، يدور أمرها بين أحد احتمالين. الاحتمال الأول أن تكون قائمة مقام إنشاء الفضولي، أن تكون الإجازة قائمة مقام إنشاء الفضولي، جزء الإنشاء، متمم الإنشاء، المهم تكون داخلة في أصل الاقتضاء. هذا الاحتمال الأول، أن إجازة المالك وين تروح تأثر؟ بمن تأثر؟ بأصل الإنشاء، بالمقتضي. والاحتمال الثاني أن تكون الإجازة قائمة مقام الرضا من المالك. إذا كان المالك هو العاقد كون أكو شنو شرط الرضا وهو الشرط الصحة وهو الرضا، الإجازة تقوم مقام الرضا طيب النفس، فإما هذا وإما هذا. وعلى كل تقدير سواء كانت الإجازة قائمة مقام الإنشاء أو قائمة مقام الرضا فلها المدخلية في التأثير، إذ أمرها يدور بين كونها شطرا أو شرطا، إما أن تكون جزء العقد وإما أن تكون شرط العقد. وعلى كلا التقديرين للشرط أو الشطر مدخلية في التأثير. إذن لو أجاز المالك عقد الفضول فللإجازة مدخلية في التأثير. إذن ليس العقد مستقلا في التأثير، نتيجة ليس العقد مستقلا في التأثير، وإنما للإجازة مدخلية في التأثير. فلو كان النقل والتمليك حاصلا من حين العقد لزم أن يكون الأثر متقدما على المؤثر، وهو غير جائز. فيلزم أن يكون النقل والأثر حاصلا من حين الإجازة، وهذا ينسجم مع النقل دون الكشف. هذه هي المناقشة الثانية للدليل الأول. قال: وبتقرير آخر أن الإجازة من المالك قائمة، إما وإما، قائمة مقام رضاه، رضا المالك وإذنه وإذن المالك، المقرون بإنشاء الفضولي. واضح العبارة؟ أو مقام نفس إنشائه. أن الإجازة من المالك قائمة إما مقامها، من يم إما، إما مقام رضاه وإما مقام نفس الإنشاء، فلا يصير المالك بمنزلة العاقد، يعني بمنزلة الفضولي، إلا بعد الإجازة. المالك لا يكون هو حالا محل المنشئ والعاقد الفضولي. شو وقت يصير؟ قبل الإجازة، وبعد هو نفس الفضولي، ماكو شيء من المالك. بعد الإجازة هاي يكون تكون الإجازة قائمة مقام وإما مقام، هذا شو وقت؟ بعد الإجازة. فهي فالإجازة إما شرط أو جزء أو جزء سبب للملك. التتمة بعد من عندك. فلو قلنا أن الملكية تحصل من حين العقد لزم تقدم الأثر على المؤثر، هو ما باطل. فينبغي أن يكون الأثر والملك حاصلا من حين الإجازة، وهذا لا ينسجم مع الكشف، ينسجم مع النقل. صار واضح إن شاء الله؟ خب. وبعبارة أخرى، هذه مناقشة ثالثة للدليل الأول. تعبنا له، صار التعطيل ضيع لياقتنا شوية. المناقشة الثالثة الآن، شنو وصلنا عندنا؟ الدليل الأول ناقشناه بمناقشة أولى شيخ إبراهيم ياهي، ما تقدم بقوله ويرد على الأول. إذا ترجعون وياي شوف العبارة في صفحة 400، ويرد على الوجه الأول. هذا شنو؟ هذه مناقشة أولى للدليل الأول. ثم هنا هذا بقوله وبتقرير آخر، مناقشة ثانية للدليل الأول. قوله وبعبارة أخرى، مناقشة ثالثة للدليل الأول. واضح إن شاء الله؟ بيانه غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خاف التعطيل شوية، خلاكم استجمتوا وين راح.